أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن، لمن يؤمن.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث في علم أصول الفقه في شرح نظم الورقات، وتحدثنا الدرس السابق عن الأحكام التكليفية، وانتهينا من الحديث عن الأحكام التكليفية، وذكرنا أن الأحكام التكليفية خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه، وتحدثنا عن تعريف كل قسم وبعض المسائل التي تخصه، وآخر ما تحدثنا عنه عن المكروه وقول الناظم: وضابط المكروه عكس ما ندب. عليكم السلام ورحمة الله. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وذكرنا أن هذا التعريف هو تعريف بالضد، وأن للمكروه تعريفات أخرى، منها التعريف لغة وهو المكروه بمعنى المبغوض، واصطلاحا بأنه ما نهى عنه الشارع نهيا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل. وكذلك المكروه بالمثال، قلنا مثل الشرب قائما عند من يقول بذلك مثلا. كذلك قلنا تعريف المكروه بالثمرة هو ما يساب تاركه امتثالا وفاعله غير معاق. كذلك انتقلنا إلى الحرام، وقلنا أن الحرام بمعنى الممنوع أو المحظور، واصطلاحا قلنا ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. وتعريفه بالمثال، قلنا الحرام مثل الزنا أو السرقة. كذلك تعريف الحرام بالضد، قلنا الحرام ضد الواجب، وتعريفه بالثمرة قلنا ما يساب تاركه امتثالا وفاعله متوعد بالعقاب. وطبعا ذكرنا أن يساب تاركه امتثالا، والمعنى أن من يترك الحرام لابد أن يتركه امتثالا حتى يؤجر، لكن إن تركه بغير امتثال فلا أجر له. تكلمنا عن بعض المسائل التي تخص باب الحرام كتزاحم المحرمات، وقلنا قد يتزاحم محرمان في حق شخص وعليه أن يختار المحرم الأدنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن العربي لما بال في المسجد: دعوه لا تزرموه، وقال: ودعوه أريق على بوله سجل من ماء، وكذلك قتل المتترس به، وغير ذلك من المسائل. بعد كده نتكلم عن شروط التكليف، يعني لم يتعلق يعني لم تذكر هنا في الكتاب، ولكن نذكرها من باب المعرفة وتتمة مبحث التكليف. نقول شروط التكليف بتنقسم إلى قسمين: شروط معلقة بالفاعل وشروط معلقة بالفعل، شروط معلقة بالفاعل وشروط معلقة بالفعل. الشروط المعلقة بالفاعل أولها العقل، فالعقل شرط في التكليف. وطبعا أنت على حسب يعني الكتاب، يعني أنت بعض الناس يقول لك الجهل، وبعض الناس يقول العقل، بس اللي بيقول العقل يقول لك شروط التكليف يقول العقل، لكن لو قال موانع التكليف يقول الجهل أو الجنون أو مثلا السكر، كل الأشياء اللي هتأتي يبقى دي بيسموها الايه الموانع، اما هنذكرها من الجانب الاخر وهي الشروط. فنقول شروط التكليف اولها العقل، فالعقل شرط في التكليف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان رفع القلم عن ثلاث، منها المجنون المغلوب على عقله حتى ايه حتى يبرأ. يبقى العقل شرط فيه التكليف. طبعا العقل كلمة عامة، فكل من غاب عقله فهو يرفع عنه التكليف، سواء كان بجنون او بسكر او ما الى ذلك، ولكن بشرط هيات ان شاء الله، ولكن بشرط ان يكون غياب العقل بسبب غير محظور. يعني مثلا واحد غاب عقله بالبنج مثلا، واحد غاب عقله لضرب على رأسه، واحد غاب عقله لإغماء، فدي كله غياب للعقل. قد يغيب عقله بسكر، هو السكر قد يكون محظورا وقد يكون غير محظور، بمعنى أن مثلا قد يشرب الخمر متعمدا، قد يشربها خطأ. يبقى المهم أن يكون غياب العقل بسبب غير محظور، فإن كان السبب محظورا لا يكون السكران معذورا كما قال ابن تيمية، إن كان السبب محظورا لا يكون السكران معذورا، يبقى يكون مكلف بكل الأحكام التكليفية. الأمر الثاني البلوغ، فالبلوغ شرط في التكليف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجمع تتم الحديث وعن الصبي حتى يحتلم، فالصبي ما لم يحتمل يحتلم هو غيره ايه غير مكلف. وطبعا يعني حدث ايه كلام حول الصبي المميز، يعني ان لم يبلغ لكنه مميز هل يكون مكلفا او غير مكلف؟ الصحيح انه غير مكلف. ليه؟ لان مساله التمييز، يعني التمييز حد غير منضبط، يعني التمييز ليس جزءا واحدا، يعني التمييز بيبدا فعلا للصبي هو صغير، لكن ايه هو حد التمييز الكامل اللي انا هحط عنده ليه التكليف؟ دي مسألة صعبة، التمييز يزداد شيئا فشيء. ولذلك الشرع لا يعلق شيئا على ايه او حكم على شيء غير منضبط او علامة غير منضبطة، لابد ان تكون علامة منضبطة، لذلك حده بالاحتلام وهي علامة منضبطة واضحة. يبقى نقول ان الصبي حتى وان كان مميزا فهو غير مكلف. طب وما معنى انه غير مكلف؟ يعني ليس عليه اسم. طب هل له أجر؟ نقول له إيه أجر، يعني النبي يقول رفع القلم، رفع القلم، قلم السيئات أم قلم الحسنات؟ قلم السيئات هو ده الذي رفع، لكن قلم الحسنات يكتب له حتى وهو صغير رضيع إن فعل فعلا صحيحا. ولذلك في الحج لما رفعت المرأة صبيا صغيرا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وذلك دل على أن إيه له أجر حج. وطبعا المرأة تسأل تقول ألي هذا حج، ولم تقل أعلى هذا حج، لأن قالت أعلى هذا حج ويبتسأل عن إيه؟ عن الوجوب، لكن ألي هذا حج تسأل عن الأجر، فدل على أن الصبي يكتب له من الأجر الأعمال الصحيحة التي يعملها، لكن السيئات أو قلم السيئات لا يكتب عليه. ولذلك يقول إذا حج وهو صغير فإن بلغ فعليه حجة أخرى، لأنه لم يحج الحج الأصلي لأنه غير مكلف أصلا بها. الشرط الثالث عدم النوم، عدم النوم، أو بعض الناس يقول لك موانع التكليف هيقول لك النوم، أيوة نقول أن النوم مانع من التكليف، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك، ومن نام عن صلاة أو نسيها، فالنسيان والنوم رافعان للتكليف الاثنين، النوم وليه والنسيان. وإن كان حدث بعض الخلاف في النوم والنسيان، إيه الخلاف؟ بعض العلماء قال لك أن في عندي في النوم والنسيان إجماعين، في إجماعين، إجماع يقول أن النائم والناسي لا إثم عليه فيما ترك، يبقى كده مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. الإجماع الآخر يقول أن النائم والناسي يجب عليه القضاء إذا استيقظ أو تذكر، يقول لك يجب عليه ليه القضاء، قال معنى يجب عليه القضاء أنه إيه؟ أنه مكلف، فلذلك يقول لك طب ما إيه الموضوع، مكلف ولا غير مكلف؟ والمسألة فيها إجماعان. فبعض محقق المالكية جمع بين المسألتين وقال أن عندي في حاجة اسمها شروط أداء وحاجة اسمها شروط وجوب، شروط أداء وشروط وجوب. شروط الوجوب هي شروط نزول الحكم عليه، أما شروط الأداء هي شروط العمل. فلذلك يقول لك النوم والنسيان بيرفع عني الوجوب ولا بيرفع عني الأداء الآن؟ الأداء الآن، لكنه لا يرفع الوجوب. فلذلك قال إن فعلا هو واجب عليه، لأن النوم والنسيان لا يرفع شرط الوجوب، لكنه لا يجب عليه الأداء، لأن النوم والنسيان يرفع شرط الأداء. فهو يجب عليه يعني في ذمته، لكنه لا يجب عليه الأداء الآن، إنما يجب عليه إذا استيقظ. المهم أن النوم والنسيان أيضا يرفعان التكليف. كذلك من شروط التكليف عدم الإكراه، وهذا الشرط الخامس، عدم الإكراه، يعني لابد أن يكون مختارا. وطبعا الإكراه له باب خاص، لذلك يقول لك شروط التكليف، يعني مثلا العقل، المجنون مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. النائم، الناسي، غير مكلف. الصبي، غير مكلف. يقول لك المكره الأصل أنه مكلف، زيك له باب آخر. زيك بعض العلماء يجي يقول لك شروط التكليف، يجي يجمعها، لو يجي عايز يختصرها بس يجملها، يعني يقول لك ده شروط التكليف ثلاثة: العقل والبلوغ وأن يكون فاهما للخطاب. العقل، البلوغ، أن يكون فاهما للخطاب. يعني يقول لك المجنون إيه اللي اختل فيه؟ العقل. طيب الصبي لم يبلغ. النائم لم يستيقظ، يعني لم يفهم، يعني هو ايه؟ غائب ذهنه. الناسي، يعني الذهن غير موجود. طب المكره، بس يقول لك بس الشروط الثلاثة في حقه موجودة: عاقل وبالغ وايه وفاهم. لذلك يقول لك الإكراه له باب خاص وباب ضيق، مش زي ما الناس متصورة ان باب الإكراه باب ايه واسع. فالأصل في المكره أنه مكلف. ليه يعني المسألة دي؟ يقول لك معنى أنه مكلف، لذلك يقول لك باب الإكراه أن الذي يأخذ بالعزيمة أفضل من الذي يأخذ بالرخصة، لأنه الأصل أنه مكلف. والرخصة قد تجوز في حق شخص ولا تجوز في حق ايه آخر في باب الإكراه. فالمسألة يعني عايزة بحث، بخلاف النائم أو الناسي أو الصبي. يعني مثلا الصبي يعني إلزامه بالصلاة على أنها واجبة وكلام زي كده، أقول هذا تنطع، هو غير مكلف، لكن نحن نعلمه. لكن المكره يعمل على أنه مكلف. لذلك يقول لك هو إيه معنى الإكراه أصلا عشان نعرض مثلا. يقول لك الإكراه هو إلزام الغير بفعل ما لا يريده، إلزام الغير بفعل لا يريده أو بفعل ما لا يريده، وشيء لا يريده أنا ألزمه بفعله. طب هل كل إلزام يعتبر إكراه؟ يقول لك لا، له شروط. عشان أنا أعتبره إكراه، عشان تعرف مسألة ضيقة، عشان أعتبره إكراه لازم له شروط. لما يقول لك الشروط دي، من ضمن هذه الشروط أنا عندي طبعا في مكره وفي مكره وفي مكره به، يعني واحد هيكرهني على حاجة أنا أصبحت إيه مكره وهو مكره، هيهددني بحاجة، الحاجة دي هي إيه؟ المكره به، هيكرهني بحاجة. يقول لك لازم بوصل الثلاث أشياء، واخد بالكم؟ يعني مثلا أن يكرهني على مثلا حلق اللحية، مثلا على ترك الصلاة، فهذا إكراه مثلا. يقول لابد من شروط، شرط في المكره وشرط في المكره المكره وشرط في المكره به. أولا في المكره يقول لك أن يكون المكره خائفا من هذا الإكراه، لابد أن يكون خائفا، يعني شيء يؤثر فيه. بالنسبة للمكره أن يكون قادرا أن يفعل ما هدد به. أن المكره به لابد أن يكون شيئا عظيما في النفس أو في المال أو من يهمه أمره. يعني مثلا مش يكرهني مثلا على مثلا ترك الصلاة أو على حلق اللحية زي ما احنا بنقول مثلا، ويقول لي مثلا لو ما حلقتش لحيتك مثلا تدفع 5 جنيه. فنقول يعني هنا الخلل فين؟ في المكره ولا المكره ولا الايه المكره به؟ يمسك حاجة المكره أوصله، هل يقدر ينفذ؟ ممكن يقدر ينفذ. أجي المكره به، هل هو شيء عظيم يستحق الإكراه؟ نقول ليس، هذا شيء زهيد بسيط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب المكره، المكره هل هو يكون خائفا؟ ممكن يكون خائفا ممكن لا يكون خائفا، تختلف من شخص إلى آخر. يبقى المسألة باب الإكراه مش باب واحد، نقول أن الإكراه رافع للتكليف مرة واحدة، لا، الأصل أن المكره مكلف، وبننظر للشخص والإيه والأحوال. أخذ بالك، لأن الناس تختلف من أمر الآخر. يعني مثلا ممكن واحد يقول لي مثلا، يجي لي غفير ويقول لي مثلا هتحلق لحيتك وإلا أعتقلك مثلا، هنا الخلل فين؟ الشرط اللي مش موجود فين؟ في المكره ولا المكره به ولا المكره؟ المكره اللي هو أني مثلا الاعتقال أمر يخيف ولا لا يخيف؟ يخيف، يبقى الشرط هنا متحقق. خلاص. طيب، أجي لا المكره به وهو الاعتقال، لأمر شديد في النفس أو في المال ولا ضعيف؟
شديد.
أجي إلى المكره إنه غفير، بقول كده، هل يستطيع أن يحقق ما هدد به؟
لا يستطيع.
ممكن لا يستطيع، ممكن في زمن يستطيع. يبقى المسألة تختلف. فإن كان يستطيع يبقى تحققت شروط الإكراه. طب بقول لو تحققت شروط الإكراه يبقى أنا مكلف ولا غير مكلف؟ أقول لك مكلف برضه، بس قد يكون رخصة لي. يبقى الكل مكلف، لكن قد يكون رخصة للمكره أن يرفع عنه الإثم. مش معنى إذا تحققت شروط الإكراه يبقى أنت غير مكلف افعل، لا، أصل غير المكلف المسألة بتدخل في إيه؟ إنني لو أنت غير مكلف ومتشدد في الموضوع أقول أنت متنطع. ليه؟ لأنك بتشدد على نفسك وأنت مش مكلف. طب وبتعمل في نفسك كده ليه؟ الشرع أباح لك. لكن لو أنا قلت أنه الأصل أنه مكلف والعزيمة أفضل، يبقى إذا تمسك أقول أنت أفضل، ومن أخذ بالرخصة وضعف أقول له إيه؟ رفع عنك الإثم. لذلك في هذا الباب مثلا بلال ابتلي حتى يقول قولة في النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار ابتلي حتى يقول، عمار قال وبلال لم يقل. فبيجمع العلماء أن بلال في هذا الباب أفضل من عمار، في هذه المسألة أفضل من عمار. هنقول لو كان غير مكلف يبقى بلال عذب نفسه إيه دون أن يحتاج الأمر، لكنه في الأصل أنه مكلف، لذلك تمسك بالعزيمة فكان إيه فكان أفضل. فالمسألة بتكون هنا. يعني مثلا في السجون يمكن انتوا سمعتوا، وكان حتى بيناقشوها من يومين، يقول لك من ضمن مثلا والناس داخل المعتقلات حاجة بيسموها التسمية، وانت داخل يقول لك سمي سمي، يعني يعني سمي اسم واحدة، ما تقولش ايه مش اسمك، انا اسمي كذا، من باب الايه؟ باب الإذلال. فكان يعني كان معنا دكتور، أسأل الله أن يحفظه يعني وأن يشفيه، أستاذ في الجامعة كان اسمه دكتور محمود عبد الرحمن، كان لما يجي طبعا أنت بالضرب تقول اسمك كمان، اللي يعني اللي يمسك نفسه يقول اسمه يجري خلاص، يعني أنت هتاخد شوية ضرب بس هو يقف ويقوله اسمك، يقول اسم الطبيب محمود عبد الرحمن، هم يسمعوا كلمة الطبيب دي ايه طبعا مش يضربوه، يضربون احنا الكل يعني ايه، عشان يقول دي برضه يضغطوا عليه هو. فاحنا بنقول من شدة الضرب فعلا قد تكون رخصة، لكن الذي يأخذ بالعزيمة في هذا الوقت هو سيكون ايه افضل. لكن من ضعف مثلا وقال خلاص يبقى ايه رفع عنه الاسم، لكن مش هو اللي اصل الباب، اصل الباب من اخذ بالعزيمة، لانه في الاصل انه ايه مكلف. او احنا كان معنا اخ مثلا اسمه محمد مثلا، يقول اسمك ايه؟ يقول اسم محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لازم يقول العبارة كاملة كده يعني، والعبارة دي طبعا ننطحن بسببها تنرفز. لكن زي احنا بنقول هو في هذا الباب ايه افضل من غيره، لانه تمسك بالعزيمة. فدي فكرة الاكراه والتوضيح في الاكراه، ان الاكراه ليس رافعا للتكليف، الاصل ان المكره مكلف، ولذلك من يأخذ فيه بالعزيمة فهو افضل من غيره، فهو باب ايه باب ضيق. لذلك نقول انه قد يجوز في حق شخص ما لا يجوز في حق اخر. يعني مثلا في فتنة خلق القرآن مثلا، بعض العلماء قال بخلق القرآن من باب الايه الرخصة، في إكراه وفي ضرب وفي تعذيب، ودولة الخلافة اعتقدت بهذه المسألة، لذلك كان العذاب شديد. مثلا فضل عندي ثلاثة من العلماء، يجوز ان حد منهم يقول ولا لا يجوز ان اشتد عليهم العذاب؟ لا، ثلاثة يجوز، ممكن واحد يجوز، اثنين يجوز. لذلك يقول لك لما ضاق الامر على الامام احمد، فضل هو بس اللي بيقول القران غير مخلوق، جاز لغيره، نقول ماشي دي رخصه وهذا رخصه وهذا رخصه. لما جينا ضاق الامر عند الامام احمد نقول ما عادش في رخصه خلاص، يعني مش ينفع نقول للامام احمد في عندك رخصه برضه، لا، الظروف اتغيرت، معنى انه يقول يبقى ضاعت الامه. لذلك هو فهم هذا الامر ومات بسبب التعذيب يعني بعد ما خرجوا من أثار التعذيب، لكنه علم أنه ليس رخصة له أن يقول، وإن كان رخصة لغيره. يبقى شوف باب الإكراه واحد والمسألة واحدة، وجاز في حق شخص لم يجز في حق إيه؟ آخر. فباب الإكراه باب عايز وعي وعايز إيه؟ ضبط. المسألة برضو المهمة في الإكراه، في إكراه بيسموه الإكراه الأدبي، الإكراه الأدبي. إيه الإكراه الأدبي؟ اختلف العلماء فيه قديما وما أظن أن يختلفوا فيه الآن. الإكراه الأدبي هو زي ما يقول الفقهاء هو أو الأصوليون، هو الإكراه ليس في النفس أو في المال، ولكن بمن يهمه أمره، بمن يهمه أمره. يعني مثلا يكرهوه بأبيه أو بأمه مثلا أو بزوجته كما كان يفعل المجرمون. يعني فلذلك الفقهاء زمان اختلفوا، الناس قالوا إكراه، الناس قالوا لا ليس إكراه، لأنه ولا في نفسه ولا في المال، وقفوا عند الحد، لا في النفس ولا في المال في شيء عظيم بالنسبة له، هذا بالنسبة لشخص آخر، ولكن هو في الحقيقة أنه إيه؟ إكراه. لذلك في دكتور في الأزهر في كلية أصول دين تقريبا اسمه الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، لو حد يعني قرأت له كتاب أصول زمان يمكن في 97 كمان، يعني استعجبت انه قال هذا الكلام، هو استاذ اصول. فهو لما يجي يتكلم على الاكراه الادبي دي قال عباره جميله جدا، قال ان الفقهاء زمان اختلفوا لكنه الصحيح انه اكراه. هو قال حتى عباره كده بالنص، ما انا في هذا الزمن يعني كان صعب نقول عباره كده، قال ولولا انه اكراه ما استخدمته مباحث امن الدوله في الضغط على بعض الجماعات الاسلاميه. ودي عبارة صحيحة. قال لذلك هو علق عليها، قال فالإنسان قد يصبر على الأذى في نفسه ولكنه لا يصبر على الأذى في أبيه أو أمه، فقال هذا إكراه قد يكون إكراها أشد من الإكراه في النفس. قال فإن كان الفقهاء زمان اختلفوا لأن المسألة ممكن ما كانوش يتصوروها، كانش موجود في هذا الزمن، لكن قال في الواقع يشهد أن هذا يعتبر أيضا إكراه. يبقى نقول يعني في الجملة أن الإكراه هو إكراه بشيء عظيم في النفس والمال أو من يهمه الأمر. من يهمه الأمر من عندي، لأن الشروط القديمة مش محطوط فيها الجزيري، لكن إذا رجحنا أن هذا إكراه يبقى إيه على كلام العلماء لابد أن يدخل فيها هذا الأمر. نقول إذا اختل شرط من هذه الشروط لا يكون إكراها، لا يكون إكراها. إذا استوفت الشروط الثلاثة يكون إكراها. طب إذا كان إكراها مكتمل الشروط يكون مكلفا ولا غير مكلف؟ مكلف برضه، ما زال ايه؟ مكلف. طب ما الإفادة الإكراه؟ الإكراه قد يرفع عنه الإثم، يعني رخصة في حق بعض الناس لكنه قد لا يكون رخصة في حق آخر. يعني مثلا مسألة حلق اللحية، ممكن مثلا أخلص مبتدئ في التزام تحت التعذيب بسبب الاعتقال بسبب مش عارف ايه يحلق، لكن مثلا جينا لعالم كبير ورجل داعية وكلام زي كده يقولوا احلق مثلا وإلا داخلك المعتقل، يقول لا يجوز. ليه؟ لأن أنت لك أتباع ورجل صاحب دعوة وصاحب دين وصاحب مهابة، هيضيع كل ذلك في إيه؟ يقول المسألة مش مسألة إيه مثلا لحية، مسألة دخلت في أمر آخر كبير. يقول المسألة هنا مسألة يعني هقول مطاطة، يعني مرنة، يعني لابد ينظر لها في بابها وفي الشخص وفي الزمن وفي المكان. دي كله عشان أقول له مش إنك مكلف، أقول له رفع عنك الاسم، لكن من ناحية التكليف هو إيه؟ هو مكلف في هذا الباب. خلاص، يبقى احنا نقول ان هذا هو الشرط الايه؟ الخامس، وهو عدم الاكراه. فان كان مكرها بشروط الايه؟ الاكراه، قلنا انه هي الاصل انه مكلف. يبقى نرجع تاني على الاكراه، يبقى احنا قلنا تعريف الاكراه هو الزام الغير بفعل ما لا يريد ايه؟ فعله. الامر الثاني قلنا شروط الاكراه، قلنا شرط في المكره به، شرط في المكره أن يكون إيه؟ قادرا على فعل ما هدد به. ونقول على فعل ما هدد به، لأن برضو الكلام أو الخلاف بين العلماء، هل يشترط في الإكراه أن يفعل أم يكفي التهديد؟ نقول الصحيح أنه يكفي التهديد، بس يكون تهديد مكتمل لإيه؟ مكتمل الشروط. خلاص، يعني لا يلزم أن يقع عليه العذاب فعلا، ولكن إن هدد وعلم أن ما من هدده يقدر أن يفعل ذلك، الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون إيه؟ خائفا من هذا الإيه؟ يعني ممكن تلاقي ناس أقوياء وربنا عز وجل دي ثبات من عند الله ما بيخافش، يعني ربنا يعافينا وياكم. يعني برضه يوم منتقل كان ما يحصل اي مشكله، كان معانا اخ تو كده ربنا يديه الصحه اسمه حسن من الجمر، كل ما يحصل مشكله يجي الشوشيه مين اللي عمل كذا، يروح طالع يقول اني ما يكونش هو، ياخذ هو الطريحه ويدخل. فربنا يعني يحفظه. فطبعا هو ايه مش خائف، لكن شايف واحد ضعيف مثلا ممكن يموت في ديهم، لا اروح اني واستحمل وايه ارجع تاني. صلى الله يحفظه ويجعله من زي الحسنات. فاحنا بنقول يبقى اذن لابد الشروط الثلاثه مكتمله، ان اختل شرط يبقى ليس الامر اكراها اصلا، يبقى مش داخل في الباب. ان اكتملت الشروط الثلاثه ان يكون المكره قادرا على ايقاع التهديد، ان يكون الاكراه في النفس او المال او من يهمه الامر شيء عظيم يعني. الامر الثالث ان يكون المكره خائفا، ان اكتملت يكون هذا اكراه. طب نقول ما حكم الاكراه؟ صاحبه مكلف ام غير مكلف؟ مكلف في الجمله، لكنه قد يرفع الاسم او تكون رخصة لبعض الناس، بس ايه بشروط بابه، لابد ان ينظر له ايه هذه النظرة. لذلك نقول في الجملة ان في باب الاكراه من يأخذ بالعزيمة افضل من الذي يأخذ بالرخصة. يبقى شروط التكليف المتعلقة بالفاعل، وهي العقل، البلوغ، عدم النوم، عدم النسيان، عدم الإكراه. طب لو قلنا موانع التكليف هنقول ايه في الخمسة دول؟
موانع التكليف
عدم البلوغ، يعني الصبي ها؟ ليه؟ لا مفيش الجهل هنا يدخل فين؟
الجنون،
او الجنون، او قبل ايوه النوم، لا مش تذكر، يعني مانع التكليف التذكر،
نوم الإكراه
والنسيان. ايوه الإكراه والنسيان، النسيان مش التذكر، قلنا على النسيان خلاص. يبقى هذه شروط معلقة بالفاعل. الأمر الثاني شروط معلقة بالفعل، شروط معلقة بالفعل، ايضا شروط تكليف معلقة بالفعل. نمرة واحد العلم، طب لو قلنا موانع التكليف هنقول ايه؟ الجهل. يبقى نقول ان الجهل يمنع التكليف، العلم شرط في التكليف. طب لو قلنا الجهل، الجهل بايه؟ يقول لك الجهل بالحكم، الجهل بالحكم هو الذي يرفع التكليف. خلاص؟ يعني مثلا لو انسان لا يعلم ان الزنا حرام، يبقى ان زنى يقام عليه الحد ولا لا يقام؟ لا يقام. طيب إنسان يعلم أن الزنا حرام لكنه لا يعلم حد الزنا، يقام عليه الحد أم لا يقام؟ يقام. ليه يقام؟ لأنه عالم حرام. يبقى أنا بقول أن هناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر المترتب على الحكم، هناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر المترتب على الحكم. فالجهل بالحكم هو الذي يرفع التكليف، أما الجهل بالأثر لا يرفع التكليف. والدليل على ذلك حديث عند مسلم لما جاء رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا وزنى بامرأته فافتديت منه بمئة من الإبل. معنى كده أنه يعلم أن الزنا حرام ولا لا يعلم؟
يعلم.
طب يعلم أن يعلم حد الزنا ولا لا يعلم؟ لا يعلم. لذلك افتدى بمئة من الإبل. لذلك قال فسألت أهل العلم فقالوا على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأتي هذا الرجم، ففتي بيننا بكتاب الله أو فحكم بيننا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد مئة وتغريب عام، واخذوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الحد مع عدم علمهم بالحد، لكنهم كانوا يعلمون الحرمة. خلاص. يبقى إني ما رافع التكليف والجهل بالحكم، الجهل بالحكم وليس بأثره. وهذا هو الشرط الأول وهو الجهل، هو يرفع التكليف. لذلك الصحابة رضي الله عنهم، احنا مثلا نقول الصلاة الى غير القبلة صحيحة ام باطلة؟
كان عالما ومستطيع استقبال القبلة يبقى لابد من ايه
ان يستقبل القبلة. ماشي. انا عايز اقول لك حاجة، دايما احنا في الاصول اما تبتدي تأصل بتأصل مسألة على اصل بابها بدون عوارض، لذلك اقول لك التأصيل عند غياب العوارض. فلذلك أنا ما أسألك أقول لك مثلا حكم الصلاة إلى غير القبلة، الجواب باطلة لأن دي على أصل الباب. انت تقول لي طب افرض جاهل دي وقال عارض، انت بقول لها انا باصل عندها غياب العوارض، انت بتقول لي انت لو جاهل اعمل ايه، وقال عارض دخل، لو ناسي عارض دخل، وهكذا. لكن دي اصل المساله،
اصل
وفصل. لذلك النبي يقول لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، خلاص صحيح. لا صلاه بغير ايه،
وضوء
او طهور. بيقول ده الله ده بيفرض واحد ما وجدش ميه، نقول لك ده عارض. ما ازاي النبي مش قال لك لا صلاه بغير وضوء الا لمن لم يجد، ولا صلاه مثلا من لم يقرا فاتحه الكتاب الا لمن كان ماموما ودخل والا لمن، لا هو دي اصل الباب، ان اللي يصلي بغير فاتحه لا صلاه له، اللي يصلي بغير وضوء لا صلاه له، ثم تدخل العوارض بعد ذلك. خلاص، لذلك نقول ان الاصل ان ايه، من يصلي الى غير القبله صلاته باطله. طب الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحويل القبلة صلوا جميعا إلى القبلة؟ نقول لا. إزاي؟ لأن الحكم لما نزل لم يصل لكل المسلمين في نفس الوقت، ولذلك وصل مثلا الصحابة في مسجد قباء في صلاة الفجر مثلا، في قباء في الفجر كان نزل الحكم بالليل ووصلهم الفجر، كانوا صلوا ركعة واستداروا. خلاص، يبقى نقول وهذا دليل أن صلاتهم لم تبطل. ليه؟ لأنهم استداروا وأكملوا الصلاة، الركعة الأولى لم تكن باطلة. طب ما سبب عدم البطلان؟ هو الجهل، أنهم كانوا لا يعلمون الحكم، تأخر، وقد يصلوا إلى غيرهم بعد ذلك بعد أن صلوا إيه فترة من الوقت. لذلك نقول أن الجهل رافع للتكليف. الشرط الثاني وهو انعدام الفعل، انعدام الفعل. ايه معنى انعدام الفعل؟ يعني عايز يقول لك انت مكلف بالحكم اذا كان الفعل في حقك منعدما. منعدما يعني غير موجود معك. يعني مثلا صلاة العصر الان منعدمة في حقي ولا موجودة معي؟ موجودة، انا صليتها. طب صلاة المغرب يبقى منعدمة. معنى ان منعدمة يبقى اني مكلف بها ولا لا؟ مكلف، لسه هتيجي. طب العصر بتاع اللي عدى اني مكلف فيه ولا لا؟ خلاص انتهى. يعني ايه بمعنى ان يكون الفعل ايه منعدما، يعني انني لم اتي به. بمعنى مثلا انا لو جمعت الظهر والعصر، جمعت الظهر والعصر في وقت الظهر ثم جاء العصر، فاول ما يأذن العصر انا اصبحت مكلفا بالعصر ولا مش مكلف؟ مش مكلف. ليه؟ لأن العصر في حقي منعدما ولا موجودا؟
منعدما.
فيصليته يعني موجود، أي موجود معي، يقصد موجود في ميزاني. منعدم يعني لسه لم آتي به، مش معايا، عايز أجيبه. دي معنى كلمة منعدم، أي أنني لم أفعله. أما الموجود أي أنني فعلته وهو موجود، وهو موجود. لذلك أقول إذن أنا غير مكلف بالإيه؟ بالعصر. المسألة دي ليه؟ عشان حل مشكلة عندك. مثلا يقول لك في اللغة، يقول لك الشرط والمشروط، إن وجد الشرط لابد أن يوجد المشروط. يعني مثلا أقول إن أتيتك أكرمني، يبقى إذا جئت إليك لابد أن تكرمني. إن أتيتني أكرمتك، فكل ما يوجد الشرط اللي هو أتيتني لابد أن يوجد المشروط هو إيه؟ أكرمك. يقول لك طيب هذا يحصل هنا مشكلة. مثلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، يعني كل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ. هل يجي في مشكلة؟ طب يفرض جاء وقت الصلاة وأنا متوضئ أعمل إيه؟ يقول لك لا، ده الآية بتقول الشرط يوجد لازم يوجد المشروط، إذا قمت لازم تتوضأ. نقول لا، هو إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ إذا كان الوضوء في حقك إيه؟ ها؟ منعدما مش موجود. فيفرض الوضوء موجود يبقى أنا غير مكلف به. فهمنا المسألة؟ يبقى أنا مكلف بالنص بشرط أن يكون النص منعدما في حق. كذلك قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يبقى إذا نودي للصلاة وجب الإيه؟ السعي. طيب من سعى قبل النداء، من سعى قبل النداء سعى مبكرا، إذا نودي للصلاة يسعى ولا لا يسعى؟ لا يسعى. لا يسعى ليه؟ لأنه معه، وإلا يلزم أقول له أخرج واسعى مرة ثانية، نقول هذا كلام غير منضبط. ما يبقى شرط التكليف المعلق بالفعل، الشرط الثاني هو أن يكون الفعل منعدما، فإن كان الفعل موجودا فأنت غير مكلف به. الشرط الثالث من الشروط المعلقة بالفعل أن يكون الفعل ممكنا، أن يكون الفعل ممكنا أي في استطاعتك، زي قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولازم نفرق بين التكليف بشيء ليس في الوسع أو شيء مستحيل، أو التكليف بشيء الذي فيه مشقة. التكاليف الشرعية فيها مشقة ولا مستحيلة ليست في الوسع، ولا مش فيها مشقة أصلا، ما فيهاش مشقة؟ أي ما طبعا كل الكلام مع القدرة، مش داخل العارض، يتسيبك من القدرة. الأصل إن هي يعني خارجة عن الوسع، أم في الوسع لكن مع المشقة، أم ليس فيها مشقة؟ ليس فيها مشقة. طب احنا الأحكام التكليفية إيه تعريفها؟ فاكرين منين عارف الأحكام التكليفية؟ قلنا الأحكام التكليفية هي طلب ما فيه مشقة، لأن كلمة تكليف مأخوذة من الكلفة والمشقة، فما فيش تكليف إلا ما لابد أن يكون فيه مشقة. يعني الصلاة ليس فيها مشقة؟ فيها قطعا مشقة، مش في وضوء وفي صلاة وفي اهتمام ووقت، والصيام فيه مشقة والحج فيه مشقة. يبقى التكليف لابد أن يكون فيه مشقة، لأنه ما سمي تكليفا إلا لأن فيه مشقة، وإنما الأجر على قدر النصب، على قدر المشقة. لو فيش مشقة خالص يبقى فيش إيه؟ هأجر نعمل، لابد أن يكون فيه مشقة. فلذلك إحنا نقول إن التكليف فيه مشقة، لكن في فرق بين أن يكون التكليف في الوسع وفيه مشقة، أو ليس في الوسع أصلا. فالله تعالى لا يكلف النفس إلا إيه؟ إلا وسعها، لكن هذا لا يعني غياب المشقة، لكن لابد أن يكون هناك مشقة. وإلا كيف نقول وإلا كيف يفرق بين من يعني عنده الهمة والعمل ومن ليس عنده همة؟ لولا لم يكن فيه مشقة لعمله كل الناس، خلاص. يبقى نقول هذا هو الشرط الثالث. يبقى عندي شروط التكليف يعني في الجملة ثمانية، خمسة معلقة بالفاعل وثلاثة معلقة بالفعل. معلقة بالفاعل العقل، البلوغ، عدم النوم، عدم النسيان، عدم الإكراه. أو قلنا موانع التكليف فنقول الجنون، عدم البلوغ، النوم، النسيان، الإكراه. طيب شروط معلقة بالفعل ثلاثة، وهي العلم، انعدام الفعل، أن يكون الفعل ممكنا. طيب لو قلنا موانع التكليف الجهل، أيوة أن يكون الفعل موجودا، أن ألا يكون الفعل ممكنا، خلاص. يبقى يعني إذا وجدتها في الكتب بهذه الصورة أو بتلك إيه كلها إيه كلها واحدة. ودي يعني تتمة الأحكام التكليفية، عشان يبقى انتهينا من شروط التكليف. بعد ذلك ننتقل إلى الأحكام الوضعية. هو الشيخ هنا الناظم يقول وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. هنا يبدأ في الأحكام الوضعية. وعندي إيه هي الأحكام الوضعية؟ احنا قسمنا الأحكام الشرعية إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية، كده انتهينا من الأحكام التكليفية. بعد ذلك يبدأ في الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية إيه تعريفها؟ طبعا الأحكام الوضعية يقول لك هي العلامة أو الأمارة التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. العلامة أو الأمارة التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. يعني عندك الأحكام الوضعية في الغالب، في الغالب مش أحكام شرعية في ذاتها، ولكن هي علامات أو أمارات لأحكام تكليفية. يعني مثلا عندي صلاة الظهر متى تثبت؟ عند الزوال، يعني عند زين الظهر. يبقى عندي زوال وعندي صلاة الظهر، فين الحكم التكليفي وفين العلامة؟
وجوب الصلاة والعلامة،
اللي هي صلاة الظهر، والعلامة اللي هي الزوال. يقول لك دي علامة وضعية، دي علامة محطوطة لوقت ايه؟ لوقت الظهر. يعني مثلا صيام رمضان حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ تكليفي. طب امتى يكون صيام رمضان؟ عند ظهور الهلال. يبقى يصبح الهلال حكم تكليفي ولا وضعي؟
وضعي.
علامة لحكم تكليفي وهو الصيام. يبقى تلاقي الأحكام التكليفية والوضعية مرتبطة ببعضها. الحكم الوضعي علامة أو أمارة للحكم الايه؟ تكليفي. بس يتدقق في المعنى. زي بقول الأحكام الوضعية العلامة والأمارة الايه؟ الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. لذلك يقول لك مثلا الحساب الفلكي علامة لصيام رمضان ولا مش علامة؟ في أصله هو علامة. هو علامة لكنه علامة شرعية ولا غير شرعية؟ غير شرعية. يبقى احنا بنقول هي علامة لا يثبت بها الشهر. لكن هل نصوم مع الناس أو لا نصوم؟ دي حكم آخر. لكن أنا أتكلم عن إيه؟ أصل المسألة. فالعلامات الوضعية هي علامة أو أمارة شرعية يثبت عندها الحكم أو ينتفي عندها الحكم. يعني مثلا الحيض علامة تكليفية ولا وضعية؟
حيض.
ركز.
حيض تكليفية.
تكليفية. يعني إيه تكليفية؟ يعني أنت مكلف بها، مش دي معنى التكليف؟ طب مين مكلف بالحيض؟ مكلفة إيه يعني؟
اجتناب الفراغ الشرعي.
أشوف أنت لما جيت تحط الحكم التكليفي أنت رحت له. إحنا بقول الحيض هي مكلفة بالحيض؟ هي مكلفة بأحكام عند الحيض. ركز. وهي مكلفة بأحكام عند الحيض. وهي مكلفة بترك الصلاة، بترك الصيام مثلا، بترك كذا، بس عند الحيض. فأصبح الحيض إيه؟ حكم وضعي. علامة. علامة لثبوت حكم ولا انتفاء حكم؟ انتفاء حكم. زي يقول لك الحكم الوضعي والعلامة والأمر التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. أو ينتفي. خلاص. يبقى لي عامة، مش هقول كل، لكن عامة الأحكام الوضعية هكذا. حتى الأحكام الوضعية اللي بيبقى فيها أمر نهي برضو بتكون علامة لحكم تكليفي آخر. يعني مثلا القتل حكم تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي. يعني ايه تكليفي؟ في اي باب من ابواب الاحكام التكليفيه؟ لا، الاحكام التكليفيه عندك خمسه، عايزين نركز بقى في باب الحرام. يبقى هي حكم تكليفي. لكن مثلا النبي يقول لا يرث القاتل، فاصبح القتل علامه على ايه؟ على عدم الميراث. يبقى هو ان كان حكم تكليفي بنفسه لكنه علامه ايضا لحكم اخر وهو عدم القتل. يبقى دي نظرة الحكم الايه؟ عدم الارث. يبقى دي نظرة الحكم الايه؟ الوضعي، انه علامة في ذاته او وان كان فيه تكليف لكنه يكون ايضا علامة لحكم تكليفي اخر. خلاص كده. يبقى دي بالنسبة للاحكام الوضعية. والاحكام الوضعية انواع، منها الاكراه. لا، الإكراه مش حكم وضعي أو تكليفي. ده الإكراه دي عمل يعني لإنسان آخر فيه،
يعني بينفع عنه أعمال. الإكراه ما بينفع عنه
عدل. لا، ما مش بينفي. لأن احنا قلنا هنا مثلا الحيض ينفي ابتداء ولا يجوز، لكن الإكراه ما بينفيش أي حاجة. احنا قلنا الأصل إن المكره مكلف أم غير مكلف؟ غير مكلف. لكن كل اللي فيها أنه يرفع عن الإثم عن بعض الناس كالعذر. يعني واحد حدث له عذر فجأة، خلاص يبقى على قدر الايه؟ واحد لا يستطيع القيام، واحد لا يستطيع ان يتوضا بالماء لعدم وجود الماء، دي اعذار على قدرها. طيب نقول الاحكام الوضعيه، من ضمن الاحكام الوضعيه العله او السبب. انواع الاحكام الايه الوضعيه او اقسام الاحكام الوضعيه. العله او السبب. يعني هو في ناس بيفرقوا بين العلة والسبب، وناس بيقولوا معنى واحد. خلينا مع الفريق يقول معنى واحد الآن. يعني هو يقول لك تعريف العلة أو السبب ما يلزم من وجودها الوجود، ما يلزم من وجودها وجود الحكم، ما يلزم من وجودها وجود الحكم، ومن عدمها عدم الحكم. ما يلزم من وجودها وجود الحكم ومن عدمها عدم الحكم، دي بيسموها العلة. زي كده بتسمع كثير يقول لك ايه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني الحكم يوجد بوجود العلة وينتفي بانتفاء العلة. نعم. ومن عدمها عدم الحكم. زي ما احنا قلنا، يعني احنا قلنا مثلا صيام رمضان، ايه العلة بتاعته او السبب بتاعه؟ صيام رمضان السبب بتاعه ايه؟ ظهور الهلال. يبقى يوجد بوجوده وينعدم بعدمه. خرجنا لنرى الهلال رأيناه، يبقى وجد الهلال يوجد معه الصوم. طب خرجنا فلم نرى الهلال انعدم، يبقى ينعدم معه الصوم. يبقى يوجد بوجوده وينعدم بعدمه. يعني القصاص والقتل، وجد القتل للعمد للعدوان يوجد القصاص، لم يوجد قتل عمد عدوان لا يوجد الايه القصاص. فهي دي العلة او السبب، الحكم يدور معها وجودا وايه وعدم. الامر الثاني الشرط، الشرط. والشرط انواع، الشرط انواع. في عندي شرط صحة، شرط صحة او شرط قبول، اثنين شرط قبول، ثلاثة شرط وجوب. طيب ودي انواع الشروط الشرعية، شرط صحة، شرط وجوب، شرط ايه قبول. ايه هو شرط الصحة؟ هو الذي لا يصح العمل الا به. شرط الصحة والذي لا يصح العمل الا به، زي ايه مثلا؟ مثلا الوضوء للايه للصلاة، فالوضوء بالنسبة للصلاة شرط صحة. استقبال القبلة شرط صحة. طيب شرط الوجوب هو الذي لا يجب العمل إلا به، لا يجب العمل إلا به، زي ايه طيب؟ ها ايه شرط لا يجب؟ لا يعني شرط وجوب، يعني قبل ان دخول الوقت، بس دخول الوقت مش شرط، دخول الوقت احنا قلنا انه ايه سبب او علة. شرط وجوب زي البلوغ، فالبلوغ شرط للايه للوجوب. لا لا احنا نقول ان الكافر مكلف، الاسلام ليس شرط وجوب. فمثلا بقول بلوغ مثلا اللي هو النصاب في الزكاة، شرط وجوب قبل بلوغ النصاب، الزكاة واجبة عليه ولا ليست واجبة؟ ليست واجبة، فإذا اكتمل النصاب أصبحت إيه؟ واجبة. خلاص؟ الحج واجب على مين؟ يبقى قبل الاستطاعة الوجوب نازل ولا غير نازل؟ قبل الاستطاعة يبقى مش موجود الوجوب، فإن حال الاستطاعة نازل يبقى أصبحت الاستطاعة شرط للإيه؟ للوجوب، فدي اسمه شرط وجوب، لا يجب العمل إلا به، قبل وجوده لا يكون العمل واجبا. شرط القبول كالإسلام بالنسبة لباقي الأعمال، كالإسلام بالنسبة لباقي الأعمال. فبأسأل سؤالا، الشروط دي عايزين نمسكها واحدة واحدة كده، الصح تكون متقدمة على العمل ولا متأخرة عن العمل؟ متقدمة. يعني مثلا الوضوء لابد أن يكون قبل الصلاة حتى تصح، طب إن صلى ثم توضأ لا تصح. طب البلوغ مثلا كشرط وجوب لابد أن يتقدم للحج حتى تقبل حجة الإسلام، طب إن حج ثم بلغ يبقى الحج ليست حج إسلام لا يجب عليه. طب الإسلام كشرط قبول إن أسلم ثم عمل صالحا يقبل ولا يقبل؟ يقبل. طب إن عمل صالحا ثم أسلم هنا بس بيقبل. يبقى لذلك احنا بنقول من رحمة الله أن الشروط تعمل متقدمة ولا تعمل متأخرة إلا شرط القبول، فإنه يعمل متقدما ومتأخرا، متقدما ومتأخرا. من أسلم وعمل صالحا قبل منه، ومن عمل صالحا ثم أسلم قبل منه، بس لابد أن يكون صالحا. والدليل على ذلك حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه لما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أمورا كنت أتحنس بها في الجاهلية من صدقة أو عتق أو ما إلى ذلك، هل لي فيها أجر في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. يبقى الإسلام يأتي بالأعمال الصالحة التي عملت حال الإيه؟ حال الكفر. يبقى شرط القبول هو الشرط الوحيد الذي يعمل متقدما ومتأخرا. ولذلك هذه المسألة تفتح لك بابا، تقول الصحابي ايه هو تعريف الصحابي؟
هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم،
من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بس
مسلما
ومات على ذلك، يعني مات على هذا الإسلام ومات على الإسلام، صح؟ طب نقول لو أن الصحابي رأى النبي وأسلم ثم ارتد زي ما حدث لابن أبي الصرح وغيره، ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر صحابيا أم لا يعتبر؟ ليه؟ طيب أحسنت، لأنه طالما أنه مات على الإسلام، نحن قلنا أن الإسلام يأتي بالأعمال الصالحة التي عملت حال الإيه؟ حال الكفر. في المسألة الأول هنا يقول لك فمن باب أولى أن يأتي بالأعمال الصالحة التي عملت حال الإسلام الأول، لأن الصحبة عملت حال الإسلام الأول ثم كفر ثم أسلم، فإن الإسلام سيأتي للعمل الصالح في الإسلام الأول ثم إيه يأتي، لذلك حبوط الأعمال الصالحة يكون بعد الكفر والموت على الكفر. المهم يجب نقول أن الشروط، شرط صحة، شرط وجوب، شرط قبول، الشروط تعمل متقدمة، إلا شرط القبول فإنه يعمل متقدما ويعمل متأخرا. طيب بعد ذلك المانع، المانع رقم 3، إيه تعريف المانع؟ المانع يقول لك هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، يعني إن وجد يعدم الحكم، إن وجد المانع يعدم الحكم. زي إيه طيب؟ وصف إن وجد يعدم معه حكم أو ينتفي معه حكم
مؤقتا
على حسب المانع، إذا المانع استمر هو مستمر مؤقت مؤقت.
المريض لا يرجع غرفة
مثلا، ماشي كويس، يقول المريض لا أكل الميتة، ما فين الوصف يعني أو فين
الحيض والنفاس؟ مانع،
أحسنت، يبقى الحيض والنفاس دي وصف مانع من الصلاة والإيه والصيام. مثلا الطلاق مانع من من الوطئ ومعاشرة زوجة أو ما إلى ذلك. الإحرام مانع من
الحج،
الإحرام مانع من الحج، الإحرام الإحرام للحج مانع من إيه؟ مثلا المحظورات ديت او من النكاح او من الصيد، يبقى دي كلها موانع. لذلك ويقول لك المانع برضو مختلف، الشيخ الشنقيطي بيقول ان المانع بيختلف على حسب الحال، ممكن يكون مانع من الابتداء فقط يمنعك انك تبتدئ، لكن لو انت عملته قبل كده يسيبك، بيسموها الدوام. ممكن يكون مانع من الدوام بس ممكن تبتدئ، ممكن يكون مانع من الاثنين الدوام والابتداء. يعني يعني مثلا الحيض، تعال نشوفه بالنسبة للصلاة، يمنع ابتداء الصلاة ولا يمنع دوام الصلاة ولا الاثنين؟ يعني مثلا امرأة تصلي ثم نزل عليها الحيض تكمل وكده منعها من الدوام، من الدوام مش ابتداء، ما هي بتصلي. طب هي حاضت يجوز أن تبدأ صلاة؟ لا، يبقى الابتداء ولا الدوام ولا الاثنين؟ الاثنين. طيب تعال للطلاق، دي مانع من النكاح، نقول عندي رجل طلق يجوز أن يتزوج؟ يجوز. طب يجوز أن يكون مع زوجته اللي هي القديمة؟ أيوه. كده منع الابتداء ولا منع الدوام؟ الدوام. كده منع من الايه؟ من الدوام دون الابتداء، يجوز له أن يبتدئ. طب الإحرام مانع من النكاح، يمنع دوام النكاح ولا يمنع ابتداء النكاح؟ ابتداء النكاح، لكن مش يطلق زوجته اللي هي القديمه. يبقى انا بقول عندي المانع قد يكون مانعا من الابتداء فقط، من الدوام فقط، من الابتداء والدوام. طب نكتب، يبقى عندي المانع ثلاثه اقسام كما يقول الشيخ الشنقيطي، قد يكون مانعا من الابتداء دون الدوام، ده هيكون ايه؟ الاحرام ولا الطلاق ولا الحيض؟ ها، ابتداء فقط، الإحرام للنكاح، كالإحرام للنكاح. فإنه يمنع ابتداء النكاح دون دوامه. الثاني يمنع الدوام دون الابتداء. يبقى ايه؟ الطلاق. حسنا، يمنع دواما للنكاح كالطلاق، لكنه لا يمنع ابتداء نكاح جديد.
ده عذر من الحج مثلا، مقابله في الحج مثلا، مانع من الحج في الحج،
ماشي يا صح، بس هنا المانع مانع يعني قدر، يعني قدر يعني هو مش قادر. لكن مثلا الحائض ما تقول انه مانع شرعي، واخد بالك؟ يعني الحائض تستطيع ان تصلي ولا لا تستطيع؟ تستطيع، لكن الشرع الذي يمنعها يعني لا في حال الحيض تستطيع. الانسان المحرم يستطيع ان يتزوج ولا لا؟ يستطيع، لكن الذي يمنعه ليه؟ الشرع. لكن الذي حصر لا يستطيع اصلا ان يكمل. ماشي. النوع الثالث هو مانع من الابتداء والدوام، وهو كالحيض بالنسبة للصلاة والصيام. خلاص، وهذه أنواع للمانع. يعني نكتفي بهذا القدر، نتوقف. يتبقى معنا في الأحكام الوضعية الصحيح والفسد.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.